الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، يسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، والتي هي بعنوان مبادئ التربية عند المسلمين، بقلم الشيخ الدكتور محمد بن أبي شنب اللمدوني رحمه الله تعالى. وهذا نصها: مقدمة. إن الإسلام ليس عدوا للتعليم، بل على العكس، فهو يوجب على الإنسان أن يتعلم، ولكن هذا التعليم له غاية واحدة، وهي معرفة الدين والعلوم التطبيقية. الدين عند العرب هو الذي أنشأ المدارس، لأنها وجدت بسبب الرغبة في معرفة وفهم القرآن وتعليم القرآن للصبيان. حسب أحد الكتاب العرب، هو دليل على الإحسان الذي يمنحه المسلمون في حواضرهم، والقرآن هو الذي يصقل النفوس الناشئة ويعمل على تطوير مواهبها. ليس من العدل على الإطلاق القول بأن المسلمين لم يؤلفوا شيئا في موضوع التربية رغم ندرة ما كتبوه في ذلك، والحق أنه يوجد ضمن عدد كبير من المؤلفات القديمة صفحات بأكملها مخصصة للحديث عن مبادئ التربية، لكن هذه المواضيع مبعثرة وغالبا ما تكون ممدودة بفصول أخرى لا علاقة لها بالموضوع، مما يجعل مهمة جمعها وتنسيقها لإعداد مقال تعليمي أمرا صعبا. مؤلف النص الذي بين أيدينا لم يذكر على صفحات الكتاب، فهو مجهول بالنسبة لنا، ويمكن أن نعتبره طالب علم مغربي، فإن عادة الخرقة المذكورة في خاتمة تأليفه معروفة أيضا في هذه البلد، والظاهر أن تاريخ هذا العمل الصغير الذي يقدم لنا لمحة مختصرة عن مبادئ التربية عند المسلمين يرجع إلى بدايات القرن الماضي، والنص ضمن مجموع كتب بخط جديد قدمه لنا أحد معارفنا بالجزائر، وفيه بعض التصحيفات والأخطاء التي لن ننبه عليها في التحقيق، لأنها من دون شك من عمل النساخ. وأخيرا، نرجو أن يسهم نشرنا لهذا العمل المتواضع في إزالة الخلفيات المتحيزة التي راجت على كثير من الناس للأسف، والتي تدعي أن المسلمين ينفرون من تعليم أولادهم من الجنسين. النص: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. خاتمة في رياضة الصبيان وتأديبهم وتعليمهم وما يليق بذلك. أما رياضة الصبيان وتأديبهم فهو من الأمور المطلوبة شرعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقال: من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا، ومن أدم ابنه أرغم أنف عدوه. ومن الأدب الرفق بهم والشفقة والحنانة عليهم، لأن التغلظ والشدة عليهم دائما ربما أدت البعض، فاحذر ذلك. لأن التغلظ والشدة عليهم دائما ربما أدت البعض فاحذر ذلك. وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم. وفي آخر: أقل الناس رحمة من لا يرحم. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الحسين والحسن. والصبي أمانة عند والده، فينبغي له أن يراقبه من حين ولادته، فلا يستعمله إلا في حضانة المرأة الصالحة، لأن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، والله أعلم. وينبغي أن يعلم ولده الحياء وأدب الأكل والقناعة ونحو ذلك، ولا يتركه يلطخ ثوبه. وينبغي أن يذم عنده كثرة الأكل ويمدح له قلة الأكل، ويعلمه الأدب في اللباس والثياب، ويحفظه من مخالطة الصبيان ومخالطة قرناء السوء، ويعلمه العقائد اللطيفة ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقرآن العظيم، وأحاديث الأخبار وحكاية الصالحين، ويجنبه الأشعار ومخالطة الأشرار، ويعلمه ألا يبصق في المجلس ولا يمتخط فيه ولا بحضرة غيره، ويعلمه كيفية الجلوس، وألا يكثر الكلام، وأن لا يحلف بشيء، وأن لا يكذب، وأن لا يقول إلا حقا، وأن يوقر من هو أكبر منه، وأن ينصت إليه عند الكلام، وأن لا يسبه، وأن لا يكشف أطرافه كالركبة ونحوها، وألا يسرع في المشي، وألا يكثر الصراخ عند ضرب المعلم، وأن يكون شجيعا، وأن يلعب لعبا جميلا بعد الخروج من المكتب ونحوه. وبالجملة وعلى كل حال، كل شيء يحمد شرعا من آداب وعلم ومروءة وعلى الإطلاق وغير ذلك ينبغي أن يعلمه إياه ويتلطف عليه في ذلك حتى يثبت في قلبه ويرسخ كما يثبت النقش في الحجر. وكل شيء يذم شرعا وعادة ومروءة يجب عليه أن يحذره منه ويذكر ما في ذلك من الوعيد ويشدد عليه في ذلك حتى يخشى ذلك كما يخشى الثعبان والأسد والنار وغير ذلك. ومهما رأى من الصبي فعلا جميلا أكرمه عليه ومدحه بين الناس ونحو ذلك لتنشط نفسه لفعل الأفعال الحميدة والله أعلم. فإن خالف في شيء من ذلك في بعض الأوقات تغافل عنه وترك سبيله لئلا يهتك ستره، لا سيما إذا أسره الصبي واشتهر في إخفائه، فإن عاد ثانيا لذلك عاقبه سرا، وأعظم له الأمر في ذلك بأن يقول له: إياك أن يطلع عليك أحد في مثل هذا فتكون مفضوحا بين الناس، أو نحو هذا من الكلام. ولا يكثر عليه القول بالعتاب في كل حين، فإنه يسقط المهابة والملامة، بل ينبغي أن يكون الأب حافظ هيبة هذا الكلام، ينبغي أن يكون الأب حافظ هيبة هذا الكلام معه، فلا يوبخه إلا أحيانا، ويكون ذلك بقدر ما يكفي الطعام من الملح. وينبغي للأم أن تخوفه بالأب وتزجره على القبائح والله أعلم. ولا فرق في جميع ما ذكر بين الذكر والأنثى، فيتحفظ في تأديب البنات كما يتحفظ في تأديب الصبيان، لأنهم شقائق الرجال في الفرائض والأحكام إلا ما كان خاصا بهن والله أعلم. ويجب على الأم أن لا تستحي في تعليم أولادها أمر الشريعة وكذلك الأب. وينبغي للرجل أن يقرأ ولده عند البلوغ، وأن لا يقصد بالعلم إلا وجه الله الكريم والدار الآخرة، وأن من يقصد بها الدنيا خيف من سوء الخاتمة والله الموفق. ولا بأس بلعب البنات الصغار بصور العرائس والله أعلم. وأما اتخاذ المعلم على الأولاد بأجرة معلومة بالأشهر أو السنة أو لموضع من القرآن فهو جائز، وفيه فضل كثير للوالد والمعلم، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو شامل للوالد والمعلم والله أعلم. فافهم، والأجرة في ذلك حلال لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويجب على والد الصبي أن يتخير لأولاده من كان من أهل الدين والعفاف والتقوى والمعرفة ليقتدي به الصبي، وإن كان متأهلا أو كبير السن فهو أحوط والله أعلم. ومن شروط المعلم أن يكون عارفا لأحكام القراءات ومخارج الحروف، وإلا فما يأخذه سحت. وينبغي أن يكون الموضع الذي يعلم فيه الصبيان بالسوق ونحوها، ويكره أن يكون في المسجد وفي صحنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. وحد إدخال الصبي المكتب 7 سنين، ومن شاء أدخله قبلها فواسع والله أعلم. ولينوي عند إدخاله أداء ما فرض الله عليه من تعليمه، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. ويقال أن ملكا يأخذه بيده ويقول له اجلس على نية أبيك، ويقال أن ملكا يأخذه بيده ويقول له اجلس على نية أبيك والله أعلم. وليكتب له المعلم أول دخوله البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك نافع بإذن الله تعالى في إعانة المعلم وحفظ الصبيان والله أعلم. وليعلمهم بعد ذلك الهجاء والكتابة وحسن الخط والله أعلم، ثم القرآن والفرائض والعقائد وآداب الدين وما يحتاجون إليه في أمر دينهم، ولا يعلمهم الشعر ونحوه، والذكور والإناث في جميع ذلك سواء. غير أن بعض العلماء قال: تكره الكتابة للمرأة، والصواب خلافه والله أعلم. وللمعلم أن يؤدبهم على قدر اجتهاده مما يراه كافيا في حق الجاني والله أعلم. ومحل الضرب باطن القدمين، والمضروب به صوت لين عريض والله أعلم. وقال بعضهم: الضرب من 3 إلى 10، وقال آخرون: من 1 إلى 20، وقال آخر: من 3 إلى 7، وما زاد فهو تعد. والصواب في ذلك والمتعدي هو ما ذكرنا، لأن أحوال الصبيان تفترق وتختلف، فمنهم من يكفيه الزجر بالكلام، ومنهم من يكفيه ضربة واحدة، ومنهم غير ذلك، والله أعلم. وبالجملة، فالإكثار من الضرب مكروه، وذلك للظهر والبطن يورث قلة الحفظ والفهم، بل يزيل الحفظ والفهم حتى لا يبقى لهما أثر، وهذا مما شاهدناه عيانا. وقل أن ينتفع أحد على المعلم الذي يكثر الضرب، وهذا مما شاهدناه بالعيان فيما علمناه، والله أعلم. ولا يجوز أن يسبهم أو يشتمون كي ولا يجوز أن يسبهم أو يشتمون كيا قردة أو نحوه، ولا يكون عليهم عبوسا ولا منبسطا كثيرا، بل مهابا ومهابا في غير عنف ومتلطفا مشفقا، والله أعلم. ولا يجوز أن يضربهم في غير منافعهم، ولا أن يولي أحدا منهم لا ضربهم فإنه فاسد، ولا يجوز أن يضربهم في غير منافعهم، ولا أن يولي أحدا منهم على ضربهم فإنه فاسد، والله أعلم. ولا يقبل شهادة بعضهم على بعض البتة، وله أن يوكل بعضهم على تعليم بعض من غير تعيين، والله أعلم. ولا ينبغي له أن يكثر الكلام مع من مر به من بعض إخوانه في وقت تعليم الصبيان، والله أعلم. وينبغي أن لا يمح الألواح إلا بماء طاهر، وينبغي أن لا يمحو الألواح إلا بماء طاهر أو في موضع طاهر، وينبغي أن يهرق في الموضع الذي لا تطأ الأقدام كالبئر ونحوها، والله أعلم. وظهور المداد على الثوب لا يخل بالمروءة كما قال الشافعي، والله أعلم. مداد الفقيه على ثوبه أحب إلينا من الغالية. ولا يمنعهم من تجفيف الألواح للشمس كما قيل، إنها تطلع لذلك، والله أعلم. ولا يمنعهم من الخروج إلى قضاء الحاجة، فإن ذلك ضرر، وإذا خرج أحدهم فلا يخرج غيره حتى يرجع. ولا يترك أحدا يأتي بدراهم للمكتب، ولا يترك أحدا يبيع لهم شيئا في المكتب، لا سيما إن كان مما يؤكل. ولا يتركهم يأكلون في المكتب، وأقبح من ذلك أن يأكل معهم، فإن ذلك نقص في المروءة. وفي الحديث من أكل وعينان تنظران فإنما أكل سما، وفي الحديث أيضا الأكل في السوق دناءة، وهذا إن أكل من طعامه، وأما إن أكل معهم من طعامهم فهذا أشر وشر، والله أعلم. فمن احتاج منهم إلى الغداء تركه يمضي إلى بيته بخلاف الشرب، والله أعلم. ولا يأخذ منهم شيئا إلا بإذن آبائهم، ولا يستخدمهم إلا بشرط أو عادة قامت مقام الشرط، ولا يرسل لداره منهم بالغا ولا مراهقا، وله أن يرسل بعضهم في طلب بعض إذا كان الموضع قريبا، وإلا فلا إلا بإذن أوليائهم. وأما سنة القراءة من صبيحة السبت إلى صبيحة الخميس، وأوقات التسريح ثلاثة، بعد المحو وقبل الظهر وبعد العصر، ولا يلزمهم بالليل إلا بشرط، ويحط من أجرته الجمعة ونحوها. وبطالتهم في الأعياد من ثلاثة إلى خمسة، وفي الختمة يوما وفي الختمة أو في الختمة يوما أو بعضا، وما فوق ذلك لا يجوز إلا بإذن آبائهم. وإن ختموا في مرة وأتوا بالخرقة في مرة فالصواب أن يقرع بينهم ولا يوالي تسريحهم، ومن مرض منهم عرفه لبيته. وأما الخرقة وهو ما يعطى عند الختم فهي جائزة، ولا حد فيها على المشهور، وإنما هي على حسب الحال من العسر واليسر وتجويد قراءة الصبي، والله أعلم. ومن امتنع منها أخذت كرها، والله أعلم. ومن أخرج ولده بقربها لزمته، والله أعلم. تنبيه: يجب على كل ولي صبي أن يجتنب البدع المحدثة في الخرقة في هذا الزمان، كتزيين المكتب والدار بالحرير والتصاوير ونحو ذلك، وتزويق اللوحة بالفضة والحرير وركوبه كالعروس، واجتماع الطلبة عليه بالرقص والشطح والتجبر وغير ذلك بحضرة النساء، وكقراءتهم بعض الآيات باللحان الحسن عندهم بالتحريف، وكزغاريط النساء إلى غير ذلك مما يختلف باختلاف البلدان، فجميع ذلك بدعة وخسران. فعلى العاقل أن يجتنب في وليمته وعرسه جميع المنكرات، وبالله التوفيق. وقد أفتى الإمام القدوة سيدي أبو القاسم ابن علي بن حج رحمه الله تعالى بتحريم من يفعل ذلك وفسقه، والله أعلم. فقف عليه. وكذا سيدي عبد الله الهبطي وابن رشد وغيره، والله أعلم. وأما إقامة المولد في المكتب والزوايا وغيرهما لأنه من أعياد المسلمين فلا بأس باستعمال المباحات فيه، ويستحب فيه قراءة قصائد المدح، والله أعلم. ومتى انضاف إلى مكروه كان ممنوعا بالختمة، والله أعلم. ومما يجب على المعلم أن ينوي بالتعليم لوجه الله تعالى خالصا، وأن الأجرة إنما هي فتوح ورزق ساقه الله إليه، وأن يتقي الله تعالى في أولاد المسلمين، وأن يرى نفسه أنه راع عليهم وأنه مسؤول عن رعيته، فهو أسلم له، والله الموفق العليم. انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.